لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج رغبة في أن نعود للتحلق حول آيات القرآن الكريم لتدبر ما فيها ومعرفة سبب نزولها وقصص هذه الآيات العظيمة، وكيف كانت تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى كانت تنزل، ولماذا نزلت. وآيتنا في هذا اللقاء نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حامل لواء الصدق والصدقة والتصديق رضي الله عنه، وهو رجل الإسلام الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي معنا هذا اليوم هي من الآيات التي وردت في سياق قصة الإفك في سورة النور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقبل أن ندخل في تفاصيلها نريد أن نستمع إليها بصوت أخي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حفظه الله. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
الله يحييكم.
وأهلا وسهلا بك، نحن نسعد بك دائما في هذه اللقاءات.
نحن أسعد والله.
الله يحفظك. وأنا دائما أنا أريد أن أستمع إلى تلاوتك أكثر مما نستمع إلى كلامي.
الله يرفع قدرك.
لكن تفضل اقرأ علينا هذه القصة من سورة من قصة الإفك، ولو تقرأ قبلها إن شئت آيات أو شيء.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
الله أكبر. جزاك الله خير. هذه الآية التي ختمت بها ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لها قصة، وهي تأتي طبعا في سياق قصة الإفك التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة من المنافقين ومن وقع في حبال المنافقين من المؤمنين. فكان من ضمن من اتهم عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة الشنيعة ممن يعني نقل الكلام وتهاون فيه مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة قريب لأبي بكر الصديق والد عائشة رضي الله عنها، فلما نزلت آيات الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وتبين لأبي بكر الصديق أن مصطح بن أثاثة كان من ضمن الذين يتهمون ابنة عائشة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح، يعطيه يعني يحاول أن يصرف عليه وينفق عليه لأنه فقير يعني، وهو ابن عمته قريب له يعني. فلما بلغ عرف أبو بكر أن مصطح ممن يقع في عرض ابنته عائشة أقسم بالله أن لا ينفق عليه بعد اليوم ولا ينفعه بنافعة، فأنزل الله هذه الآية، فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني أصحاب السعة والغنى في المال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أبو بكر الصديق يا شيخ عبد العزيز هو مدرسة في الاستجابة لأمر الله ورسوله، مدرسة بكل معنى الكلمة.
الله
يعني إذا أردت أن تجعل لمدرسة الاستجابة لله ولرسوله والانقياد والتسليم والخضوع التام فسمها مدرسة أبي بكر الصديق.
الله
إي والله، ولذلك بعض الناس عندما يأتي إلى الأحاديث النبوية يجد أن أبا بكر الصديق هو أطول واحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته، ولكنه لا يجد له من الأحاديث التي رواها الكثير. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ربما 3 سنوات أو أقل أو يعني ما يقارب 3 سنوات وزيادة شوية، ولكنه روى 5473 حديث تقريبا أو ما يقارب هذا الرقم، فبينما أبو بكر الصديق لم يروي مثل هذا العدد. كذلك في تفسيره للقرآن الكريم تجد ابن عباس له أقوال كثيرة في التفسير، علي بن أبي طالب له أقوال، عبد الله بن مسعود، أبو بكر الصديق ما فيه، أقوال محدودة جدا
سبحان الله.
لكن بالرغم من ذلك هو رجل الإسلام الثاني، إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أبو بكر في كل المناسبات، ولذلك يعني كان يقول أحد الصحابة قال ما كان أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يقول العمر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه نزلت فيه عدة آيات، منها هذه الآية عندما أقسم أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة بعد ذلك الفعل الذي فعله ووقع في عرض ابنته عائشة، فخاطب الله في أبي بكر الصديق هذه عاطفة الإيمان وقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وقدم وذكره بقرابته منهم والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فمباشرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولاحظ تذكر أن تحدثنا في إحدى الحلقات عن قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا أبو بكر ليس من هذا النوع، أبو بكر مجرد أن سمع الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله إي والله بلى والله أن يحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة على مصطح ولم يقطعها حتى مات
رضي الله.
بالرغم يعني بالله تعالى يا شيخ عبد العزيز وشف الموقف اللي كان فيه أبو بكر الصديق، ابنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يتهمها المنافقون بأنها وقعت في الزنا ويشيعون هذا، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى لا يعلمه إلا الله من هذه التهمة، وليس أشد على المؤمن من أنه يتهم في أرضه، يعني يهون على المسلم بل وأقول يهون حتى على العرب قبل الإسلام، أن يتهم الإنسان في ماله أو أن يصاب في جسمه ولكن يسلم عرضه، أما أن يصاب في عرضه فهذا هو، ولذلك يقول الشاعر يقول يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. ويقول حسان بن ثابت: أصون مالي، أصون عرضي بمالي، لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ويقول السموال ابن عادية وهو شاعر يهودي قبل الإسلام: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. فلاحظ يعني أهمية العرض عند المسلم وعند العربي. فهذا يعني يتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام وهي ابنة أبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق الآن يعني مصاب من جهتين، مصاب من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أحب الناس إليه
صلى الله عليه وسلم،
ومصاب من جهة ابنته. ثم من هو الذي يفعل ذلك؟ قريبه، وليس مجرد قريب وإنما الذي أحسن إليه. يعني العودة إلى الإحسان إلى هذا النوعية صعبة جدا، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
لكن بالرغم من ذلك قال أبو بكر الصديق: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وهذا درس يا شيخ عبد العزيز لي ولك ولكل من يشاهدنا في الاستجابة لأمر الله ورسوله. هنا الاختبار يا شيخ عبد العزيز، عندما يكون مراد الله سبحانه وتعالى مخالف لهواك ولحظ نفسك تستجيب، هنا المقياس. أما إذا سار هواك أنت يوافق يعني أمر الله ورسوله، فأتيت أمر الله وأمر رسوله لأنه وافق هواك، يعني ما صنعت شيئا. لكن عندما يكون أمر الله وأمر رسوله مخالفا لهواك فتقدم أمر الله وأمر رسوله على هواك، هنا يظهر حقيقة الإيمان. وأبو بكر الصديق ما شاء الله تبارك الله لا يدخل اختبار من هذا النوع إلا ويحصل فيه على الدرجة الكاملة.
الله.
ولذلك سمي الصديق لأنه كان يسارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مكة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ونزل ورجع قبل الفجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بهذا ولم يبلغ هذا أبو بكر بعد، أو لم يبلغ أبا بكر. فقال له بعض المشركين: هل سمعت ماذا قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وإلى السماء وعاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهر حتى نصل إلى بيت المقدس. فقال كلمة جميلة تدل على منهجية أبي بكر في المسألة. فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق.
الله.
لكن بس أهم شيء أنه يثبت أنه قال ذلك،
هو الذي قال.
نعم، إن كان قال ذلك فقد صدق. قال: وكيف؟ قال: أنا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أنا أصدق بخبر السماء، القرآن الوحي الذي يأتيه يأتي من السماء، ألا أصدقه إلى بيت المقدس؟
الله.
يا سلام، يعني شوف منهجية الانقياد والاستسلام لأمر الله ورسوله إذا ثبت عندك ما أسهلها على قلوب المؤمنين الصادقين. ولكنها لبعض الناس فتنة والعياذ بالله، يعني التردد والشك والريبة هذه ما هي عند أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق ما عنده للتسليم والانقياد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه وعدم رفع الصوت عنده، سبحان الله العظيم. ولذلك حتى في يوم الحديبية يحاول عمر أنه يغير البنود، هذه بنود قاسية التي كتبها علينا مشركون، أنه إذا أسلم أحد منهم نرده إليهم، وإذا ارتد أحد منا فإننا لا نطالب به. فقال: يا رسول الله، كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر لعمر: يا عمر، هذا رسول الله
صلى الله
عليه وسلم ولن يضيعه الله، اللهم صل وسلم.
الله.
انا اقول يا شيخ عبد العزيز لنفسي ولك وللاخوه المشاهدين: ليتنا نقرا سيره ابي بكر الصديق مره اخرى. وانا انصح بقراءه كتاب الشيخ علي بن طاهر رحمه الله ابو بكر الصديق، وهناك كتب كثيره
صحيح
في سيره ابي بكر الصديق. ابو بكر الصديق عند كثير من الناس مجهول، كل اللي نعرفه أنه الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمير المؤمنين، لكننا لا نعرف هذه التفاصيل عن سيرة حياته رضي الله عنه. هذه الآية هي تذكر لنا جانب من جوانب شخصية أبي بكر الصديق، وهي سرعة الاستجابة والانقياد لأمر الله ورسوله. أن رجل يقع في عرض ابنته ويتهمها بوقوع في الفاحشة وأنه قد أحسن إليه من قبل ذلك، ثم يطعن في عرض أبي بكر ويسيء إليه، ثم يعود أبو بكر ويرغم نفسه ويدعس على مشاعره ويعيد النفقة لمصطح بن أثاثة حتى يموت أبو بكر الصديق وهو ما زال ينفق على مصطح رضي الله عنهم أجمعين.
آمين.
هذا درس لنا جميعا، أن الإنسان يخالف هواه مقابل أنه يطيع أمر الله ورسوله وأن يستجيب لأمر الله ورسوله. ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ قال: هدى للمتقين. ثم ذكر صفاته من شيخ عبد العزيز فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم، عفوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الشاهد عندي منها: الذين يؤمنون بالغيب.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيم الصلاة.
يقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب يا شيخ عبد العزيز ترى ما هو بسهل. تؤمن بالجنة وتؤمن بالنار، تؤمن بالملائكة، تؤمن بكل التفاصيل في الغيب وأنت لم ترى شيء إلا مجرد الإيمان والتصديق. ولذلك ديننا قائم: إذا صدقت وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بأنه كل ما جاء به وحي فأنت ملزم بكل التفاصيل والإيمان بها، وفيها الكثير من الغيوب. أبو بكر الصديق أنا أعتبره نموذج رقم واحد في الإيمان بالغيب. كان رضي الله عنه نموذجا، يعني كان موجود في عصر الصحابة ولمن بعدهم في التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له. تذكر يا عبد العزيز تعريف الإسلام أخذنا في أول ابتدائي؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والله اليوم أن الواحد منا يراجع نفسه في هذه الحقائق البسيطة أن يجد عندنا خلل فيها، هو الاستسلام لله والانقياد لأوامره. الآن يا شيخ عبد العزيز أصبح الانقياد فيه أسئلة كثيرة، ما هو بالاستجابة لصح، يعني نطعن في الأحاديث الصحيحة لأنها تخالف أهواءنا، ونرد الفهم الصحيح للسلف في الآيات القرآنية لأنها تخالف أهواءنا، ونحاول أن نلتف على هذه الأحاديث وهذه الأدلة بحجج ذكية أحيانا وبطرق مختلفة لأننا لا نريد أن ننقاد ولا نسلم ولا نستجيب.
بعدنا عن الاستسلام.
نعم، أبو بكر الصديق أذكى وأعلم، ولعلمك أبو بكر الصديق من أعلم الصحابة ومن أعلم قريش بالأنساب، لكنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم صامتا يتلقى ويستجيب ويدفع ويدافع رضي الله عنه. وإلا لو شاء أبو بكر الصديق أن يكون أروى الصحابة للحديث لما غلبه أحد، لأن علم الأنساب من أصعب العلوم لكثرة تشابكه.
صحيح.
وبالرغم من ذلك كان هو أنسب قريش، وعائشة رضي الله عنها استفادت من أبيها في هذا الجانب وكانت من النسابات رضي الله عنهم أجمعين. فنعود ونلخص قصة هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف ويقسم بالله العظيم ذو الفضل منكم وذو السعة في المال، أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل، أن يعطوهم ويتصدقوا عليهم وينفقوا عليهم. وذكرنا أنها قصة مصطح بن أثاثة عندما وقع في عرض عائشة، وبالرغم من ذلك رجع أبو بكر وأعاد النفقة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم يا شيخ عبد العزيز والإخوة المشاهدين في كل مكان من المستجيبين المنقادين لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا ونحن على ذلك غير مفرطين. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء يقين.